الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 12 في سلسلة دروس السيرة النبوية. ننتقل اليوم إلى مشهد جديد من مشاهد السيرة النبوية التي نستعرضها أولا من الناحية التاريخية، ثم نعود إليها بالدراسة والتحليل واستخراج العبر والعظات. هذا المشهد عنوانه عام الحزن، وهو العام العاشر من البعثة النبوية. في هذا العام فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته خديجة، وفقد عمه أبا طالب، وكانت المدة بين وفاة كل منهما شهرا وبضعة أيام، مدة قصيرة جدا. كانت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها كما ذكرنا من قبل وزير صدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وكان يشكو رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، ويجد عندها سلوى، وكان يجد عندها أنسه والوسيلة التي تثبته على منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما أبو طالب فقد كان كما تعلمون عضدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حرزا في أمره، وكان ناصرا له في دعوته ونشاطه في القيام بما أمره به الله عز وجل، على الرغم من أنه لم يعلن إسلامه. وفاة كل من زوجه خديجة وعمه أبي طالب أحدث أثرا كبيرا من الأسى في قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أهم أسباب ذلك، غير الحزن على الزوجة وغير الحزن على العم، أنه صلى الله عليه وسلم لم يعد يستطيع أن ينفذ بكلمة يدعو بها الناس إلى الله عز وجل، فقد راح ذاك الذي كان يحميه من المشركين، ومضى إلى لقاء ربه سبحانه وتعالى، واشتد عندئذ أذى المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى أنه حيل بينه وبين نشاطه في الدعوة وحواره مع المشركين. اشتد الأذى من المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر علماء السيرة صورا من هذا الأذى الذي اشتد في هذه الفترة على المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من ذلك أنه كان بينما يمشي في بعض سكك مكة عمد بعض السفهاء إلى كمية من الأقذار والأوساخ والأتربة، فعلى بعض سطوح البيوت وانتظر مرور رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السكة تحت ذلك المكان، ألقى تلك الأقذار والأتربة كلها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعاد إلى داره بهذه الحالة، وقامت إحدى بناته صلى الله عليه وسلم تغسل عن رأسه التراب والأقذار وهي تبكي، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدأ من روعها وقال لها: يا بني لا تبكي، فإن الله مانع أباك. ولقد أطلق المصطفى صلى الله عليه وسلم على هذا العام اسم عام الحزن. لماذا سمى هذا العام عام الحزن؟ الآن عندما نبدأ بالحديث عن تحليل هذا المشهد والمعاني التي تؤخذ منه سنجيب عن هذا الكلام. هذا المشهد الذي ذكرناه بهذا الشكل المختصر يدلنا أولا على شدة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجه خديجة، ولا غرو، فهي أولا زوجة، يعني سكن، كما ذكر الله عز وجل في محكم تبيانه. ثم ماذا؟ كانت خير سكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يجد عندها سلوى، كان يشكو إليها ما يرى من العنة والشدة، فتبرد لغة هذه الصعوبات التي يجدها. نعم، وكانت تسرع، وكانت خير عون له، كما قال العلماء علماء السيرة، كانت وزير صدق له على إسلامه. لا شك أن فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجه هذه لابد أن تكون مبعث أسى وحزن وألم، لا سيما إن عرفنا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان مضرب المثل لرقة القلب، كان مضرب المثل للرحمة، كان مضرب المثل للخلق الرفيع، كان مضرب المثل لشفافية الوجدان. ولقد صح فيما يرويه جابر رضي الله عنه أنه قال: عندما توفيت خديجة حزن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا حتى خشينا عليه. هكذا يقول جابر. قبل أن نترك هذه النقطة ينبغي أن نقف عندها قليلا. هل هذا الذي عرفناه من علاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها يغض من محبته لله؟ هل هذه المحبة الشديدة من رسول الله لزوجته يزاحم محبة الله عز وجل في قلبه؟ ينبغي أن نجيب عن هذا السؤال: لا أيها الإخوة، أبدا. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجته هذه ولغيرها أيضا ممن أحبهم رسول الله مثل السيدة عائشة فيما بعد، لا يزاحم حبه لله عز وجل. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجته، لأولاده، بناته، لأصحابه، فرع وأغصان عن جذع محبته لله سبحانه وتعالى. عندما تغرس محبة الله عز وجل في قلب العبد، هذه المحبة لها شأن مختلف عن محبة الإنسان لزيد من الناس، تختلف عن محبة الإنسان لزيد من الناس. محبة المؤمن لربه عز وجل إذا هيمنت محبة الله على قلب المؤمن تتفرع عن جزء هذه المحبة أقسام كثيرة من الحب لعباد الله سبحانه وتعالى، وتلك هي مزيد محبة العبد للرب. نعم. فإذا أحب العبد مولاه وخالقه فإن بحب هذا العبد لربه عز وجل يحب إخوانه، بحب هذا العبد لمولاه وخالقه يحب أهله زوجه، يحب أولاده. إذن محبة الله عز وجل إذ تهيمن على القلب لا تزاحم محبتك لإخوانك، محبتك لأهلك، محبتك لأولادك إطلاقا بشكل من الأشكال. لكن هما نوعان مختلفان. محبة العبد لله عز وجل لها معنى سام جدا جدا يشعر به ويدركه الذين أكرمهم الله عز وجل وذاقوا ترياق هذا الحب. أما محبة الإنسان لزوجه، لأولاده، لإخوانه فلها شأن آخر، وليس بينهما أي تنافس، وليس بينهما أي تناقض بشكل من الأشكال. وهذا يقودنا إلى أن نركز على مسألة أخرى. ربما وجدنا في تراجم بعض الصالحين من أولياء الله عز وجل ما يدل على أن الواحد منهم لم يكن يشعر بأي محبة لغير الله عز وجل. يعني محبة الواحد منهم لله تنسيه ربما حبته لأولاده، محبته للآخرين. نعم ربما. فيقول طيب كيف هذا في حين أن النبي عليه الصلاة والسلام حزن على وعلى زوجته خديجة حزنا شديدا حتى كما يقول جابر يقول حتى خشينا عليه. نعم. في حين أن في الأولياء من لم يعد الواحد منهم يشعر بحبه لولد، لإخوان، لزوج نهائيا. ما الجواب عن هذا؟ الجواب هو التالي: هذه أحوال تعتري بعض الصالحين ولا حجة فيها. أحوال تعتري بعض الصالحين تأتي وتمر، ومرد ذلك إلى أن هؤلاء الصالحين مشاعرهم لا تتحمل المشاعر والمعاني التي كان يتحملها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يسكره حب الله عز وجل، فإذا انتشى بحب الله نسي حب الأهل، الأولاد، الزوجة. هذه حالة تعتري فلانا من الصالحين فلان ثم تمر، ولا يجوز لنا أن نعتبر هذه الحال حجة. الحجة إنما هي عمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا شيء. شيء ثاني وسيمر بنا وستمر بنا مناسبات كثيرة لهذا الذي سأقوله لكم. سيدنا رسول الله كان مشرعا، كان مشرعا، يعني أنه كان ينقل لنا أحكام الله عز وجل بكلامه وبيانه آنا وبسلوكه آنا آخر. فسلوك المصطفى صلى الله عليه وسلم تشريع، والمطلوب منا أن نقتدي به. فتصوروا لو أن المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما هيمنت على مشاعره محبة الله أذكرته محبة الله عن حب الأغيار، أذكرته محبة الله عن حب خديجة، عن حب أبي طالب، عن حب إخوانه أصحابه، لظننا أن هذا تشريع. وقال علماء الشريعة هكذا ينبغي أن يكون الإنسان في محبته لله عز وجل، ينبغي أن يطرح من قلبه محبة كل ما عدا الله عز وجل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا كان، ولكن رسول الله مشرع أرانا بسلوكه وبأقواله أن محبة العبد لربه عز وجل، كل مؤمن ينبغي أن يكون له القسط الوافي من محبة الله عز وجل. أوضح لنا أن محبة العبد لمولاه وخالقه مهما عظمت ومهما كثرت لا تتعارض مع حب هذا الإنسان لزوجه، لأولاده، لإخوانه، لا تتعارض بشكل من الأشكال. وآية ذلك هذا المظهر الذي نراه في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الصالحون الذين جاءوا بعد رسول الله ليسوا مشرعين، تصرفاتهم لأنفسهم. نعم، وسنجد هذا المعنى يتمثل بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، كيف هذا متخفيا في حين أن سيدنا عمر هاجر معلنا. نعم، طيب، أيكون رسول الله أقل جرأة من عمر؟ لا، لكن هو التشريع. رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرع ومبين، صاغه الله عز وجل على هذا المنوال ليكون قدوة لنا ولنتأسى به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شيء آخر ينبغي أن نعلمه، الحب في حياة المجتمع الإنساني هو الترياق الذي لا بديل عنه ولا عوض عنه بشكل من الأشكال. وما قام في عصر من العصور المجتمع الإنساني متلاحما مترابطا متعاونا إلا بنسيج الحب، لا شك في هذا ولا ريب. ولكن ينبغي أن نعلم أن هذا الحب له جزء وجذور وله فروع وأقسام. ينبغي أن يكون جزء هذا الحب لواحد، لمن؟ لله عز وجل، هو أولى ما في الكون بالحب، ينبغي أن يكون الحب له. ذلك كما قلت أكثر من مرة، عوامل الحب إما جمال يأسر القلب أو إحسان يهيمن على كيان الإنسان أو عظمة تبهر البصائر والألباب. طيب، من هو أجمل جميل في الكون؟ الله هو خالق الجمال، كل صور الجمال التي نراها في الكون هو مبدعها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل في الحديث الصحيح إن الله جميل يحب الجمال. نعم، إذن ينبغي أن يكون ما هو قلبك أجمل جميل في الكون، وهو مولاك وخالقك سبحانه وتعالى. وإذا كان الذي يتعلق قلبك به هو المحسن، فمن هو المحسن الأوحد في الكون؟ هو الله سبحانه وتعالى. وإذا كنت ممن يستأثر قلبه العظمة، من هو أعظم عظيم في الكون؟ هو الله سبحانه. إذن عوامل الحب كلها تقودك إلى محبة الله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا هذا فينبغي أن نسير لتلمس حقيقة الحب وللوصول إلى ينبوع الحب إلى الله سبحانه وتعالى. ما ينبغي أن نحبس أبصارنا وبصائرنا في المرآة، نعم نتعشقها ونحن معرضون عن الشمس التي يتلألأ ألقها في هذه المرآة، ولله المثل الأعلى، تعرض عن الشمس وتغازل المرآة. ما ينبغي أن تتعشق الكأس وأنت ذاهل عن الشراب الذي في داخل الكأس، قطع النظر عن كل شيء. نعم، اجعل باري عز وجل ما هو قلبك، سر بمشاعرك وعواطفك إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا وفقك الله عز وجل وغرست جذور هذا الحب لمن هو أولى ما في الكون بالحب وهو الله عز وجل، ستعود لتجد أن هذا الحب يقودك إلى حب الزوجة، يقودك إلى حب الأولاد، يقودك إلى حب إخوانك، يقودك إلى حب عباد الله جميعا منسوبون إلى الله. أحببت الله عز وجل، كيف لا أحب من هم منسوبون إلى الله بالعبادة بالعبودية؟ نعم، هذا هو النهج السديد، وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارحة كان هذا العيد الذي لا أدري كيف وجد وكيف ومن الذي أبدعه، عيد الحب، ماشي الحال عيد الحب، لكن ليت أن المسلمين وجهوا هذا العيد إلى المحبوب الأول الذي ينبغي أن نليه حبنا، المحبوب الأول الذي ينبغي أن نغرس محبته بين جوانحنا. نعم، ما نعرض عن ينبوع الحب ونروح نلحق السواقي والجداوي وما إلى ذلك، نعم إطلاقا. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قلبه ينبض بحب واحد، حب الله عز وجل. نعم، وسنجد دلائل ذلك في المشاهد الآتية من سيرته صلى الله عليه وسلم. لكن الباري عز وجل عندما يهيمن حبه على قلبك يقول لك لقد أحببتني، وها أنا أدلك على أغصان هذا الحب. توجه بالحب إلى زوجتك وأهلك، توجه بالحب إلى أولادك، توجه بالحب إلى إخوانك في الله سبحانه وتعالى، بل توجه بالحب إلى عباد الله عز وجل جميعا. وهكذا فنحن لا نشك أن الطريق الموصل إلى الله عز وجل لا بد أن يكون أساسه سداه ولحمته الحب، لكن هنالك حب يردي ويهلك، وهنالك حب يعلو بصاحبه ويوصل، وبين الأمرين فارق بسيط. فالمطلوب منا أن نعلم مصدر هذا الحب، ينبوع هذا الحب، لمن نقدم أفئدته، من هو الذي نجعل من أفئدتنا أوعية لمحبته؟ هو الله عز وجل. فبحب محمد صلى الله عليه وسلم لربه أحب زوجته، أحب إبراهيم ابنه، نعم، الذي بكى وهو يرى كيف أنه قد أسلم الروح وكان قد حمله في يديه. بحبه لله عز وجل أحب أصحابه البررة الكرام. هذه النقطة الأولى التي ينبغي أن نفهمها من هذا المشهد مما جرى في العام العاشر الذي سماه الله عز وجل عام الحزن. أما أبو طالب، أبو طالب كما قلت لكم كان عونا له في طريق دعوته إلى الله، كان يصد المشركين عن، لا أقول عن إيذائه، ما كان يستطيع أن يدرأ عنه الأذى، لكنه كان يمنعهم من قتله، وكان يمنعهم من إسكاته، فكان صلى الله عليه وسلم ينشر دعوته، يناقش، يحاول، يدعو إلى الله عز وجل وإن لقي الأذى، ولكنه كان قادرا على أن ينشر هذه الدعوة. وكان الذي يلجئ المشركين إلى أن يتركوه يتكلم ويدعو إلى الله هو أبو طالب، فحق له أن يتألم لوفاته. نعم، لا سيما وقد قلت لكم بعد وفاته نال المشركون منه ما يشاءون من الأذى، ولم يعد يستطيع أن يبث الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في صفوفه. هنا نقطة كثيرا ما أثارها علماؤنا من قبل وربما تساءل عنها الناس اليوم، طيب أبو طالب هذا أكان كافرا؟ مات كافرا يعني؟ وفي حين أنه كان يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين ويدافع عنه. لاحظوا أيها الإخوة، بكلمتين مختصرتين أقول: قضائيا الحكم شكل، وديانة الحكم لا شكل آخر. من الناحية القضائية، ماذا نعني بالناحية القضائية؟ الناحية الشكلية التي على أساسها نفهم أن هذا مسلم وهذا غير مسلم. لا نستطيع أن نقول إن أبا طالب دخل الإسلام من ناحية القضائية. أما من ناحية الديانة، يعني من حيث مآله الذي انتهى إليه، فنحن لا نشك في أن أبا طالب لقي ربه عز وجل مؤمنا، وكان دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفاع من وقر في قلبه تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنالك موانع نفسية شكلية، ما هي الله أعلم، حالت بينه وبين أن يعلن إسلامه. نعم، وقلت لكم في الدرس الماضي أو قبل الماضي عندما تحدثنا عن القطيعة الاقتصادية التي أعلنها المشركون مدة 3 سنوات لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب إن الأرض، يعني هذه الدودة التي تأكل الورق، قد أتت على كل هذه الوثيقة التي علقها المشركون في الكعبة، ولم يبق ما يستبين قراءته إلا لفظ الجلالة. ماذا قال أبو طالب؟ قال: أهذا شيء أخبرك به ربك؟ قال: نعم، صدق. وذهب أبو طالب فقال ذلك للمشركين، قال: ائتوني بهذه الوثيقة التي علقتموها. جاءوا بها وفتحوها وإذا بها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أبو طالب صدق أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق، وعلم أن كلام رسول الله ليس من عندي وإنما هو خبر جاء من عند الله عز وجل. هذا شأن المؤمن. نعم، وليس من الحيطة أبدا، بل ليس من مقتضى محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغامر فنقول أبو طالب مات كافرا. لا، لا تقل هذا، لا تقل هذا. لك أن تكون دقيقا في القرار العلمي، تقول قضائيا، قضائيا يعني لو كان الإنسان قاضي ما بيستطيع يحكم، لكن من حيث الديانة، ديانة شيء آخر. الآن في ناس كتار يصلوا، تلاقيهم عم يصلوا لكن ما بتستطيع قضائيا تقول ما صلى، صلى وخلص. لكن كم في هؤلاء المصلين من لا يقبل الله عز وجل يوم القيامة صلاتهم، فهم من ناحية قضاء مصلون، من ناحية الديانة غير مصلي، الله أعلم شو دافع للصلاة، يا ترى مرائي ولا غير مرائي، شو وضعه وهو عم يصلي، وكذلك العكس. نعم، فهذا ما ينبغي أن نفعله. وقد ألف كثير من العلماء نعم مؤلفات خاصة بالدلائل على إيمان أبي طالب. نعم، هذا ما ينبغي أن يعني نعتقده، وهذا هو الأليق بمحبة العبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الأمر الثالث هو أننا نتساءل، ونحن نعلم مدى محبة الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما الحكمة في أن الله عز وجل وقد أحب رسوله هذا الحب، يعني استلب منه زوجه وهو أحوج ما يكون إليها، استلب منه عمه وهو أحوج ما يكون إليه، وتركه للضنى والأسى في هذا العام، لماذا؟ يعني كان يخليهم. الجواب، ربنا عز وجل حكيم، ورحمته تتحقق بمعان أخفى بكثير من المعاني السطحية التي ندركها نحن. رحمة العبد للعبد يعني تظهر بأمور سطحية، لكن رحمة الله لعباده تتجلى فيما هو أعمق من ذلك. لو أن الباري عز وجل ترك أبا طالب نعم يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفسح المجال أمامه عريضا للدعوة ومجادلة المشركين وما إلى ذلك، إلى أن انتصر الإسلام، لجاء المبطلون اليوم يقولون إن أبا طالب كان رجل الظل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المسألة ليست مسألة وحي تنزل على رسول الله من السماء، وإنما المسألة مسألة يعني بنو هاشم وبنو المطلب خططوا لأن ينسجوا لأنفسهم مكانة في الجزيرة العربية، وكان أبو طالب هو الذي يرسم هذا المخطط لابن أخيه إلى آخر ما هنالك. والدليل أنه كان هو وراء انتصار النبي عليه الصلاة والسلام، فشاء الله عز وجل أن يتخطف الموت أبا طالب، راح أبو طالب وزوجته راحت، إذن ينبغي أن لا يكون له نصير قط، خلص النصراء في الأرض ما عاد به نوب، خلص الجد راح ذاتي من قبل، والأب كذلك، وهي العم كذلك راح، ومع ذلك فإن محمدا صلى الله عليه وسلم نصر وانتصر وانتشر هذا الإسلام في الآفاق. لا يتأتى الآن للمبطلين أن يقولوا مثل هذا الكلام. هذه جانب من جوانب الحكمة. جانب آخر أشرت إليه في درس مضى، لو النبي عليه الصلاة والسلام سار إلى النهج الذي أمره الله عز وجل به دعوة إلى الله في نفق من الحماية من الكلاء والأمن، طيب سيأتي من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاة الذين يسيرون على نهجه، أكيد الدعاة الذين سيأتون من بعد سيتعرضون لكل أنواع المصائب بما فيها القتل، كمان القتل ربي عز وجل عصم النبي منه. نعم، ربما وسوس الشيطان لكثير منهم يقول انظر محمد عليه الصلاة والسلام سار في هذا الطريق آمنا مطمئنا، سار في طريق مفروش بالورود، عمه كان عم يحميه ما صار له شيء. نعم، أما نحن فنحن الذين تحملنا العذاب الواصب، نحن الذين أوذينا وإلى آخر ما هنالك. أما شو على باله محمد عليه الصلاة والسلام ما أوذي؟ الشيطان ممكن يوسوس. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو شاء لحماه الله حتى من كل أنواع الأذى. نعم، وأنتم تعلمون وسنجد ما يدل على ذلك أكثر من في أكثر من مناسبة. النبي عليه الصلاة والسلام لو شاء أن يعيش حياة المنعمين المكرمين الآمنين المطمئنين لحقق له ربه ذلك، لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد كان قلبه وعاء لحب ربه عز وجل، بحبه لله كان يحب أيضا أصحابه وإخوانه الذين سيلحقوا من بعد، فكان كثير بيتألم أنه إخوانه من بعده الدعاة إلى الله بيتألم بجوع بينطردوا من بلاده بيتعذبوا ربما وهو ما صلوا شيء. لا، آثر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يلاقي من أصناف الأذية والعذاب كل ما سيلاقيه الدعاة إلى الله من بعده إلا القتل، هكذا الله قال والله يعصمك من الناس، لأن الدعوة هي التي ستقتل آنذاك. نعم، فالباري عز وجل نفذ لرسوله هذا الذي شاء. نعم، آثر أن يجوع يوما فيسأل الله، وأن يشبع يوما فيحمد الله سبحانه وتعالى. نعم، وسندد أمامنا المزيد من الدلائل على هذا الذي أقوله لكم. ومن هنا الباري سبحانه وتعالى عرض رسوله لهذه الآلاء. الآن الدعاة إلى الله عز وجل مهما رأوا في طريق الدعوة من النكبات ومن الآلام ما راح يلاقوا أكثر من اللي شافوا النبي عليه الصلاة والسلام، فما حدا بالعكس يقولوا إيه أنا الآن عم ساهم بالمئة عشرة عشرين ثلاثين من الأذى الذي نال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخيرا، لماذا سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العام عام الحزن؟ كثير من الناس يظنون أنه سمى هذا العام عام الحزن تعبيرا عن حزنه المستمر في هذا العام على زوجته وعلى عمه أبي طالب. هو حزن ما في شك كما قلنا الآن، لكن لم تكن تسميته لهذا العام عام الحزن من أجل ذلك. ولذلك يخطئ من يتصور في نفسه هذا المعنى، لدرجة أن في الناس من أصبحوا يتصورون أنه لا حرج في أن يحد الإنسان على وفاة قريب له زوج أو كذا مدة سنين، ولربما استشهد هاي النبي عليه الصلاة والسلام أعلن الحداد مدة عام. إمتى أعلن الحداد؟ قال يسمى عام الحزن. لا، إذن لماذا سمى رسول الله العام كل عام الحزن؟ الحزن إنما كان على أنه لم يعد يستطيع أن يبلغ رسالات الله عز وجل. الحزن كان على أنه بعد وفاة عمه أبي طالب لم يعد يستطيع أن يقف في ناد من نوادي المشركين يذكرهم بالله يحاورهم يناقشهم، رأسا بسكته. ولذلك سنجد أنه التجأ بعد وفاته إلى الطائف. الآن راح نشوف أنه هاجر إلى الطائف، ربما هنيك يقدر يدعو إلى الله عز وجل. فلما وجد أن أبواب الدعوة إلى الله أغلقت في وجهه ولم يعد يستطيع أن ينفذ أمر مولاه وخالقه، أحزنه ذلك فسمى العام عام الحزن. وهذا لا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحزن، لا، حزن على وفاته، لكنه فرق كبير بين الحزن الفطري الطبيعي الجاشم في القلب والذي قد يدعو العينين إلى أن يغرو رقاب الدمع، هذا مشروع، وبين أن يتكلف الإنسان للحزن فيلبس ثياب معينة يجعل مظهر داره بشكل معين إعلانا عن أنه لا يزال حزينا على أهله، بيكون كذاب هو. نعم، لكنه أمام الناس يلبس هذه الربطة السوداء، نعم بيسموها الجرافي السوداء، وهو ما هو ما في شيء، يعني بعد جمعة جمعتين ثلاثة أربعة بينسى، لكنه نوع من النفاق الاجتماعي. فرق كبير بين هذا وذاك. أن يحزن قلبك بدون تكلف هذا شيء فطري، وهو رحمة أودعها الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده. أما أن يتكلف الإنسان لذلك كما هو شأن كثيرا فهذا غير جائز إطلاقا، وأقول لكم لا يجوز في شرع الله عز وجل. وبالاتفاق أن يتكلف الإنسان الحزن بعد ثلاثة أيام بثياب يرتديها أو بمظهر في داره، نعم يجعل من هذا المظهر دليلا على حزنه، وهذا يجري في بين النساء ربما أكثر من الرجال، هذا شيء يغضب الله عز وجل، لأنه عبارة عن إعلان عدم الرضا عن الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا غير جائز بشكل من الأشكال. هذه خلاصة ما ينبغي أن نفهمه من هذا العام، العام العاشر الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحزن. وقد عرفنا لماذا سمى العام كله عام الحزن. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والقبول، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، نحن عبادك استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب اللهم دعاءنا وحقق اللهم رجاءنا، ولا تخيبنا في آمالنا يا رب العالمين. اللهم أعطي كل منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك يا رب العالمين. وأنت ربنا غني عن الشرح والبيان، مطلع على ما في الجنان، تعلم السر وأخفى، تعلم حاجاتنا الخاصة والعامة يا رب العالمين، تعلم نكبات العالم الإسلامي، تعلم حال ما آل إليه حال المسلمين. فأسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء أن تصلح حال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تجمع كلمتهم على ما يرضيك، وأن تزيل أسباب الخصام والشقاق مما بينهم بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. اللهم ألهب أفئدتنا بحبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وجه أفئدتنا إلى ما يرضيك يا رب. أسألك أن تصلح حال قادة المسلمين، فإن قادة المسلمين إذا صلحوا صلحت الأمة كلها. يا رب أصلحوا، يا رب اهدهم إلى سواء صراطك المستقيم، يا رب خذ بنواصيهم ونواصينا إلى ما يرضيك، واصرفنا واصرفهم عما لا يرضيك. يا رب نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك اللهم أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمأ. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب